الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل بشير ابن الخصاصية السدوسي. أكرر الاسم وهو كما أنطقه على مسامعكم. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل بشير ابن الخصاصية السدوسي. بالطبع كثير من الناس لا يعرف شيئا عن هذا الصحابي، بل الكثير قد يكون يسمع اسمه لأول مرة. بشير سدوسي، وسدوس بطن من بطون تميم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المسارعين إلى الإسلام. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب الإسلام، وقد شرح الله صدره للإسلام. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه رجل سأله: ما اسمك؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: زحم. وزحم معناها في اللغة العربية من الزحام والضيق والشدة. وقلت لكم كثيرا إن العرب كانوا يحرصون على أن يسمون أبناءهم بأسماء فيها تنفير وفيها شدة، حتى إذا ما خرج لملاقاة العدو كان لاسمه تأثيرا على قلب أعدائه. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: زحم، اسم منفر، زحام وضيق وشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يغير الأسماء المنفرة والقبيحة. فلما قال له: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير إن شاء الله. فبدلا من الزحام والضيق والشدة البشر والتبشير: بل أنت بشير إن شاء الله. فأصبح اسمه منذ ذلك الحين بشير. بشير، ماذا تريد يا بشير بعد أن كنت زحما؟ قال: جئت أبايعك على الإسلام. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود في سننه. جئت لأبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعني على ألا تشرك بالله شيئا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم، وأن تحج حجة الإسلام، وأن تجاهد في سبيل الله. شرائط الإسلام: إن أردت أن تبايع على الإسلام فتلك شرائط الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم، وأن تحج حجة الإسلام، وأن تجاهد في سبيل الله. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى سورة للمبايعة. حينما يريد الإنسان أن يبايع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين له شروط المبايعة كما بينها لبشير، ثم تعقد المبايعة بأن يمد يده ويصافحه. هنا قال له بشير: يا رسول الله، ثنتان منهما لا أطيق، اشترطت علي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، تلك ستة، أبايعك على أربعة وثنتان لا أطيق، ما هما؟ قال: الأولى الجهاد في سبيل الله، فإن الناس قد زعموا، أي سمع من الصحابة ومن الناس، أنه من لقي الأعداء وفر باء بغضب من الله. يقول بشير: وأخشى إذا لقيت جشعت نفسي. ومعنى جشعت أي فزعت وخافت من ترك المألوف، والمألوف لها الحياة الدنيا. جشعت نفسي وكرهت الموت. إذن هو لا يريد المبايعة على الجهاد خشية ألا يتحمل الجهاد، وأن يفر من ساحة الوغى وتجزع نفسه ويكره الموت فيبوء بغضب من الله. والثانية قال: الصدقة، الزكاة، الصدقة، فإن لي غنيمة، عدد من الأغنام قليل، وعشرة زوج. الزوج في لغة العرب إناث الإبل، عنده بعض الأغنام وعشرة إبل. يقول: فإن لي غنيمة وعشرة زوج، هن رسل أهلي وحمولتهن. مصدر الطعام والشراب، تذهب الإبل ويرسلها أهلها لطلعة، تعود وقد ملئت ضلوعها، فتضر لهم الطعام وكذا وكذا، مصدر رزق. وفي نفس الوقت الحمولة للأهل، فكيف يؤدي الزكاة منها؟ قد تنفد. فهو لا يتحمل ذلك. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع منه ذلك؟ رجل شرائط المبايعة ستة، يريد أن يبايع على أربعة ولا يقوى على ثنتين، لا يقوى على الجهاد ولا يقوى على الزكاة. وبالطبع العدد الذي ذكره فيه زكاة، لأن زكاة الإبل تبدأ من خمس، إذا تمت خمس أمور لها العجب. كثير من الناس يفزع ويهرع إلى الإسلام ويطلب الإسلام إن كان الإسلام على هواه، ويتخلى عن الإسلام إن كان الإسلام على غير هواه. المرأة المتبرجة مثلا، المرأة المتبرجة مثلا إذا ضربها زوجها أو أهانها سألتنا عن الإسلام، قالت ما حكم الإسلام فيما فعل زوجي، لأنها تعلم أن الإسلام لا يبيح الإهانة في الضرب ولا لطم الخد ولا الضرب المبرع ولا كذا ولا كذا، فالإسلام في هذه القضية على هواها، فهي تريد حكم الإسلام. أما إذا جئنا إلى تبرجها وذكرنا لها حكم الإسلام فهي تجعله خلف الظهر، لأنه ليس على الهوى، لأنه ليس على الهوى. الرجل إذا كان مظلوما سأل عن الإسلام، وإذا كان ظالما هو لا يريد حكم الإسلام. الحاكم إذا وقع في ملكه شيئا يكرهه ويرى أن الإسلام ينصفه فيه يطلب كلمة الدين وحكم الإسلام. وإذا نحى الإسلام كله وعطل شرع الله لا يريد أن يسمع حديث أحد عن الإسلام. هكذا الحاكم والمحكوم، ننتقي من الدين ما يوافق هوانا وننحي ما لا يتفق مع هوانا، وهكذا حالنا. سل نفسك في أي موقف إذا رأيت الإسلام في صالحك فأنت تسعى إليه وتعض عليه بالنواجذ، وإذا رأيت أن حكم الإسلام ليس في صالحك نحيت الإسلام وجعلته خلف الظهور. يا سادة، الإسلام ليس شروة طماطم تأخذ منها ما تهوى وتترك منها ما لا تهوى. الإسلام كل لا يتجزأ، إما أن تأخذ الكل وإما أن تطرح الكل. أما أن تعيش بأن تأخذ بعض الكتاب وتترك بعضه فأنت ككفرة أهل الكتاب. بالضبط، يأخذون بعض الكتاب ويتركون بعض، كفرة أهل الكتاب. المسلم إما أن يأخذ الكل وإما أن يترك الكل. وخذها قاعدة، لو أنك قبلت القرآن كله وردست آية واحدة من القرآن فقد كفرت بالقرآن كله. هذا الشيء ينبغي أن تعلموه، لأن تلك مصيبة نعيش فيها. الرجل جاء يبايع على الإسلام منذ اللحظة الأولى، لا فصالة ولا نقاش، إما أن تقبل الكل وإما أن ترفض الكل. يساوم فتنتين مساومة مرفوضة، قبض النبي يده بقلته. ولذلك دعاة الفتن الآن الذين يقبلون نصف الحجاب وربع الحجاب وخمس الحجاب واحدة واحدة وبالراحة، جرأوا التافهات على الإسلام، وأصبحت المرأة تفاصل في دينها وفي إسلامها وتبدأ بالنصف والربع والثلث. دعاة فتنة سفلة لا يفهمون عن الإسلام شيئا. المسلم لا بد أن يعلم إما الكل وإما الكل، لا نقاش في هذا. لا يبدأ الحجاب بالبنطال ولا بالكذا ولا بالإشارة بالموضة، لا إطالة في هذا. إما أن نقبل وإما أن نرفض. أما السافل الذين سموا أنفسهم دعاء فهذا شيء لا يقبل، هذا شيء. ولذلك اعتاد الناس أن يتلكأوا في الإسلام وأن يجزؤوه ويأخذوه واحدة واحدة، كلام غريب عجيب. الإسلام لا يتجزأ. قبض النبي يده أبى أن يبايعه، ثم أشار بيده وقال لا صدقة ولا جهاد، فلما تدخل الجنة إذن؟ إذا كنت لن تتصدق ولن تجاهد، فبأي شيء ستدخل الجنة؟ وكيف تريد الجنة وأنت تعلم أن هناك سلسلة ترفعك إليها، والسلسلة ذات حلقات، فلو قطعت منها حلقة ما ارتفعت وما وصلت، وأنت الآن تقطع حلقتين من أهم ما جاء الإسلام، الجهاد والزكاة. الزكاة التي حارب عليها أبو بكر واعتبر مانعيها مرتدين مرتدين، والجهاد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضيعناه صنضيع ونكون من السفل والسقط وتحت الأقدام، وبين أنه من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد في سبيل الله فقد مات ميتة جاهلية. تلك الفريضة التي ضيعها حكامنا ويدعون لأنفسهم دينا وإيمانا وإسلاما، تلك الفريضة التي حينما ضيعناها أصبحنا تحت حذاء شارون وتحت جزمة بوش، تلك الفريضة التي حينما ضيعناها ضاعت كرامتنا وضاعت مقدساتنا وانتهكت أعراضنا وجعل مصحفنا تحت أقدام كلاب الكفر. ضريبة طبيعية لضياع الجهاد في سبيل الله في سبيل الله. وليت الحكام الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتشدقون بالإسلام يعرفوا قدر هذه الفريضة وأن ضياعها ضياع للدين. لا فصال ولا انقسام، إما أن تقبل الكل وإما أن ترفض الكل. لا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ أدرك بشير منذ هذه اللحظة أن دخول الجنة لا يتعلق ببعض الإسلام، وإنما هو يرتبط بكل الإسلام. ومن هنا مد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبايعته عليهن كلهن، قبل الكل. لا جنة إلا بالكل، لا جنة إلا بالكل. والدين لا ينتقى منه، والدين لا ينتقى منه. ولذلك إذا أردت أن تكون مسلما حقيقيا، وإذا كنت من الذين يدعون حب الجنة وإرادة الوصول إليها، فعليك بالإسلام كله، وعليك أن تكون كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإياك أن تكون كأهل الكفر، قالوا سمعنا وعصينا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. سل نفسك هل أنت كذلك في كل حياتك وفي كل مواقفك؟ إن كنت فأنت مؤمن حق، مسلم حق، تريد الجنة بحق. أما إذا أخذت بعض الإسلام وطرحت بعضا لأنه يتعارض مع هواك فلا خير فيك وتبا لك. دخل بشير الإسلام وقبل الكل وبايع على الكل، ومنذ أن دخل الإسلام وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارق سمع منه وحدث علم وتعلم. تعال لندخل أول فصل في فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل. انطلاقا مما قلناه لازم بشير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد البعض من موارى رسول الله من خدامه الذين كرثوا أنفسهم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حبا وطواعية وليس بالأمر والجبر والقسر. يقول كما أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح، يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أماشيه ويدي في يده خرج يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ممسك بيده، شرف ما بعده شرف. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن الخصاصية، أعتقد أنك أصبحت لا تنقم على الله. كل كافر كان ينقم ويحقد على رسول الله، والنقمة والحقد على رسول الله نقمة على الله وحقد عليه. أي إساءة للنبي هي إساءة لله. بعد أن شرح الله صدره للإسلام أصبح لا ينقم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقم على الله. أصبحت لا تنقم على الله شيئا، تماشي رسول الله ويدك في يده، شرف وفضل. وصلت إليه خير حصلت عليه. فقال والله يا رسول الله ما أصبحت أنقم على الله، فقد أعطاني الخير كله. نعم، ألست مسلما؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك تعرف قدر نعمة الإسلام لاستيقظت كل يوم من نومك ساجدا لله شاكرا أن جعلك مسلما، والله أن جعلك مسلما. ولذلك لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. لا إله إلا الله، منا من الله، منا أن الله قد هدانا وجعلنا مسلمين ومنة لهذا الصحابي لبشير أصبح مسلما، وها هو يماشي أكرم خلق الله يده في يده. اللي يذهب الآن يتصور مع حاكم واللي يجلس مع حاكم يمشي يحدث نفسه ويحدث الناس، أنا الذي كنت أجالس الحاكم، فما بالك برجل يمشي مع رسول الله يده في يده. نعم، شرف ما بعده شرف، ونأمل أن نحظى بهذا الشرف في جنة الله إن شاء الله. يقول فمشينا وسط قبور المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق هؤلاء خيرا كثيرا، الفاعل هؤلاء، سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ما معنى هذه العبارة؟ المشرك واحد من اثنين، إما رجل مات قبل أن يدرك الإسلام، وإما مشرك مات بعد أن أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. السبق معناه في هذا الحديث بمعنيين وكلاهما وارد. سبق هؤلاء أي مات هؤلاء سابقين الإسلام فلم يدركوا الإسلام، فسبقوا خيرا كثيرا، هذه حقيقة. ومن مات منهم وقد أدرك الإسلام ولكنه مات مشركا فقد سبق أيضا، بمعنى أنه جعل الإسلام خلف ظهره وأصبح سابقا له، وفي كلا الحالتين قد فاته الخير الكثير. سبق هؤلاء خيرا كثيرا، من مات قبل الإسلام فقد فاته الخير، ومن أدرك الإسلام وجعل الإسلام خلف ظهره فقد فاته الخير. يقول بشير قالها ثلاثا، يقول ثم مررنا بقبور المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. يقول بشير ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يسير بين المقابر بنعليه، وضع تحتها 10 من الخطوط، وأتمنى أن يكون الذي أرسل إلي ورقة في المحاضرة السابقة يسألني عن حكم السير وسط المقابر بالنعال، وهل هناك دليل يمنع ذلك؟ اسمع. يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة نحن جميعا ندخل المقابر بنعالنا، يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يسير بين المقابر بنعليه، فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما، في لفظ اخلعهما، والمعنى واحد، يا صاحب السبتيتين هكذا اللفظ، اخلعهما في لفظ ألقهما. يقول فالتفت الرجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فخلع سبتيتيه وألقى بهما. قبل أن أصل إلى بيت القصيد إلى الحكم، أود أولا ونحن في هذا الفصل الذي ينبغي أن نتعلم فيه أن نلتفت إلى أمر جد خطير، وهو كيف يستقبل المسلم الحق، أمر الله وأمر الرسول، كيف يستقبله؟ لماذا؟ نحن في هذا العصر عندنا نوعيات من الناس، نوعية هم كلاب سفلة بكل معاني الكلمة وينتسبون للإسلام، ونوعية هم مستهترون فسقة وينتسبون إلى الإسلام. أما الكلاب السفلة إذا جئت إليه ووجدته على معصية فذكرت له أمرا لله أو للرسول، وجدته متهكما بأمر الله وبأمر الرسول، وبالطبع هو تهكم مباشر بالله وبالرسول، ولذلك قلتهم كلاب سفلة، قل له إن الله يقول كذا، الرسول يقول كذا، يا عم ارحمني، يا بطلع من دماغي، يا سيدي خدني على جناحك، يا عم انت هتعمل لي شيخ، يا رب انا حاجز في جهنم، حاجز بلطجة سفالة كلب بكل معاني الكلمة. والإسلام بريء من أمثال هؤلاء، وتلك شريحة موجودة في مجتمعنا إذا أمسكت ببطاقته وجدت مكتوبا فيها مسلم، والله ما هو بمسلم، وأنا أقسم بالله ما هو بمسلم، لكنه في البطاقة هكذا، ولكنه في النهاية مستهزئ بالله وبالرسول وبأمر الله وبأمر الرسول. وصل الحد بأحدهم في يوم حدثته وكان يقوم على بدعة، فذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي بملء فيه، والله لو جاني النبي وقال لي كده ما هعمل غير اللي أنا عايز بهذا الله. كلب سافل، وتلك سفالة انتشرت في مجتمعنا، والاسم في البطاقة مسلم، والله ما هو بمسلم. صنف ثاني، استقبلوا أمر الله وأمر الرسول بالتنطع والتلكؤ وعدم الالتزام متبرجة. قل يا الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، تقول لك لما اقتنع، لما اشوف، لما اتجوز، بعدين. اصل مش كل حاجة الحجاب. مدخن تقول له حرمة الصحة وحرمة المال وحرمة المجتمع وأذية الناس وتضييع المال و و و و و دعيلي لما اشوف، وبياخد نفس هلما جارة يذهب ليزوج ابنته طبل وخمر واختلاط وبيرة وخمر وحشيش وبنج احيانا. خلي الناس تفرح يا راجل، هذا ليس من الاسلام به شيء. الاسلام يقول ويقول كأنك ما قلت شيئا. مات له ميت صادق وصييط يأخذ آلاف الجنيهات، قهوة تدار والقرآن يقرأ، ودخان يوزع والقرآن يقرأ، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي الإسلام يقول ويقول، لك الناس دنيا الناس تقول إيه بل لازم انتهت القضية تسأل نفسك كيف يستقبل المسلم أمر الله وأمر الرسول؟ تجد الإجابة محزنة. القرآن الذي قال ما كان لهم الخيرة من أمرهم، لا تفكر ولا تختار. الآن يستهزئ ويرد ويخالف، ظاهرة تنتشر في مجتمعنا. ونسأل الله البركة، ونقول لماذا الأمراض والأوجاع، ونقول لماذا الذل، ولماذا المهانة. نعم أنت تستهين بأمر الله وأمر الرسول، فجعلك الله مهانا في الأرض، وكل واحد منكم لو وقف مع نفسه تلك الوقفة وسأل نفسه كيف يستقبل أمر الله وأمر الرسول، لكانت الإجابة مدمية للقلب ومحزنة للنفس والله. ولا أقول لك لو أنك تلتزم بيدعة فرح ميتا كذا كذا، وتلون عليك القرآن كله وأسمعناك السنة كلها، أكنت تعدل عن رأيك؟ سل نفسك هذا السؤال، انظر الرجل ما جلس النبي يناقشه ولا يحاضره ولا يعيد عليه الكلام ولا يجادله، التفت يا صاحب السبتيتين ألقهما. التفت الرجل، من الذي أمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التو واللحظة يخلع سبتيتين ويلقي بهما، كما أمر رسول الله. لا نقاش، لا اعتراض، لا مجادلة، لا تغليب للهوى، لا تأجيل ولا تسويف، ومش واحدة واحدة. هل نحن كذلك؟ خلع النعلين وألقى بهما. هل نحن كذلك؟ سل نفسك هذا السؤال، والإجابة مرة، نطرح السؤال الهام في هذه القضية، هل هذا يعني أنه لا يجوز أن نسير وسط المقابر بالنعل كما ورد في هذا الحديث؟ أستريح ثم أقوم فأجيبك. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من المسارعين إلى طاعة الله وطاعة رسوله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، هذه قضية وهي قضية السير وسط المقابر بالنعال قضية من الأهمية بمكان، فنحن جميعا نذهب إلى المقابر ونحن جميعا نلبس نعالنا، فهل هذا يحرم علينا بلفظ هذا الحديث؟ لو كان حراما والله منذ هذه اللحظة ينبغي أن تفعل كما فعل هذا الصحابي الذي ألزم نفسه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التو اللحظة. فهل هو حرام؟ بعض أهل الظاهر ومنهم الشوكاني حملوا الأمر على العموم وحرموا على المرء أن يدخل مقابر المسلمين وهو يلبس النعال إذا سرت وسط المقابر، فعليك أن تخلع النعال. البعض الآخر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الرجل لأن الوحي أخبره أن في نعله قذارة، ولأجل هذا أمره. بالطبع هذا أمر ظني تخميني لم يرد في النص ولم يرد به نص، ومن هنا قال جمهور الفقهاء الدخول إلى المقابر بالنعال أمر جائز، والدليل على هذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، والحديث طويل وهو حديث عند أحمد وعند أبي داود وهو على شرط الشيخين. في نهاية الحديث لما دفن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه يسمع قراعة نعالكم قراعة نعالكم. فقال جمهور الفقهاء هذا يعني أنهم كانوا بالنعال، وأنهم لما هم منصرفين كان للنعال وقع هو يسمعها. ومن هنا وفق جمهور الفقهاء بين الحديثين، قالوا وأما هذا الرجل الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يلبس سبتيتين، فالمنهي عنه أن تدخل المقابر بنعال سبتية. ما هي النعال السبتية؟ ولذلك قال النبي ما قال يا لابس النعلين، قال يا صاحب السبتيتين. ما هي النعال السبتية؟ هي نعال تصنع من جلد البقر وتدبغ بالقرض، نوع من الدباغ ويميل إلى الحمرة وسميت بالسبتية لأن السبت في لغة العرب هو الإزالة أو اللين وكلاهما فيها، فهذه نعال تصنع من جلود البقر قد أزيل شعرها ودبغت فلانت، ففيها إزالة ولين ولذلك سميت سبتية. تدبغ بالقرض لون يميل للحمرة، قال فقهاؤنا وهذا النوع من النعل فيه شيء من الطرف وليس بمحرم فقد لبسه النبي، ولكن فيه شيء من الطرف، والذاهب إلى المقابر ينبغي أن يبعد نفسه عما فيه طرف ولذلك لا يليق بك أن تذهب إلى المقابض وأنت واضع طيب ومتكلين ولبس كذا وكذا. أنت ذاهب لتعتبر، لتبكي، لتتذكر الموت والآخرة، فتنحي عنك ما فيه طرف. ولذلك قال فقهاؤنا النهي يتعلق بالنعال السبتية، السبتية وليس بكل النعال. ولذلك جاء الحديث محددا: يا صاحب السبتيتين ألقهما فألقى سبتيتين. وعليه فسائر النعال جائز إلا نعل فيه ما يدلل على النعومة والطرف، فهذا لا يليق بزيارة المقابر. ذلك حكم ينبغي أن تفهمه لئلا تعمم الأمر ولئلا تضيق على الناس. كنا نريد أن ندخل المزيد من فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل، ولكن كالعادة الوقت قد سرقنا. وحتى لا نطيل بكم، الله أسأل وتلك دعوتي فأمنوا من قلوبكم، لأن هناك تقصير في هذا الأمر، فأسأل الله لي ولكم أن يرزقنا جميعا سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر الرسول. اللهم ارزقنا سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول. اللهم اجعلنا من المطيعين لأمر الله وأمر الرسول، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين في كل مكان بكثير من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يخذل من خذلهم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، وإياك أن تبخل على بيت الله. والله أسأل أن يجنبني وإياكم البخل والشح، وما زال في المسجد ما يحتاج إلى أن تمد له يد العون. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأقم الصلاة.